ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجلك أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 45 من سورة البقرة المباركة، هذه الآية العميقة في دلالاتها وأبعادها، فلا بأس أن نقف عندها عدة حلقات في برنامجنا القرآني هذا، لنعيش مع كلمات الله سبحانه وتعالى، مع دلالات كل كلمة وكل حرف وكل تقديم وتأخير، لأن القرآن فيه أسرار، في حرفه سر وأسرار، وفي كلماته أسرار وأسرار كبيرة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بحر لا يدرك قعره. يعني كلما تغوص في بحر القرآن تجد نفسك لازلت في الساحل، هذا القعر ليس هناك قعر للقرآن الكريم. القرآن الكريم أعماق كبيرة لا يستطيع الإنسان الضعيف، هذا الإنسان المسكين المحدود الأبعاد، المحدود في نظرته، هذا الإنسان النسبي، أن يفهم هذا الكلام المطلق الذي يحوي تلك الأبعاد الكبيرة والدلالات العميقة. نقف نحن خاشعين متصاغرين حقيقة أمام هذه الآيات المباركة، لنعطي بعض ما نفهمه من فهمنا القاصر تجاه القرآن الكريم. وأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحدثنا في سياق هذه الآية المباركة، وتحدثنا في التقديم والتأخير، يعني تقديم الاستعانة، استعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقلنا أن تقديم يعني قد ولعل هذا الوجه وجيه في تفسير تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة، هو أن الاستعانة بالصبر تمثل الجهد الإنساني والطاقة الإنسانية والحركة والعمل الصادر من الإنسان، أما الاستعانة بالصلاة تمثل طلب المدد الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى يحب دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، عندما تكون مضطرا يعني عندما تبذل ما في وسعك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شوف هنا شعيب عليه السلام قد بذل كل ما في وسعه وكل ما في طاقته، ما استطعت. بعد ذلك يقول: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ودائما التوكل يأتي بعد البذل وبعد الجهد، لأنه لا قيمة للتوكل بدون بذل. يعني إنسان نائم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، توكل أصلا هذا تواكل وليس توكل، أصلا لا يطلق عليه توكل، لأن التوكل هو أن تتوكل، تعمل وتتوكل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الأعرابي الذي وضع ناقته في باب المسجد ولم يعقلها وذهب يصلي وتوكل على الله، الرسول قال له: خطأ، هذا ليس توكل، هذا تواكل. التوكل أن تبذل ما في طاقتك، اعقلها وتوكل. كلمة عظيمة حقيقة، هذه الكلمة ترسم منهاج حياتنا في الحركة وفي التوكل، يعني الإنسان أن يبذل، أن يعقل ما، أن يبذل ما في وسعه، ما في طاقته، بعد ذلك يحق له أن يتوكل. أما التوكل من دون عمل ومن دون عقل ومن دون عطاء ومن دون شد ومن دون جهد ومن دون حركة، هذا تواكل بالحقيقة وليس توكل. كذلك أخذنا الآية المباركة: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آية أخرى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوفونا جهد هذا اتجاه، طبعا هذا اتجاه في الاقتران بين الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، وتقديم الاستعانة بالصبر على تقديم على الاستعانة بالصلاة. هناك أمر آخر ودلالة أخرى لهذا التقديم ولهذا الاقتران نستفيده من اقتران الاستعانة بالصبر في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هو أن الصبر الذي يقترن مع الصلاة يكون صبرا كبيرا وعميقا لا جزع معه ولا ملل ولا يأس ولا قنوط، لأنه صبر متصل بالمدد الإلهي، صبر بعين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون هذا الصبر جميلا. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. آية عظيمة في سورة المعارج تأمر الرسول القائد وهو يعاني الآلام في سبيل الله، وهو يدعو الناس إلى الإسلام ويدعو الناس إلى الحق. هناك المواجهات العنيفة، هناك الاستهزاء وأساليب السخرية، كذاب، مجنون، به جنة، إلى آخره من الاتهامات والسخرية التي واجهها الرسول الكريم. طبعا هذه تحتاج إلى قلب كبير وإلى صدر منشرح. القرآن يقول: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الصبر الجميل، الإمام الصادق عليه السلام سئل: ما هو الصبر الجميل؟ ما الفرق بين الصبر العادي والصبر الجميل؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: ذلك صبر بلا شكوى إلى الناس. يعني الإنسان يصبر ويشكو الهموم والغموم إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شوف، البث هو الحزن الذي لا يستطيع أن يكتمه الإنسان فيبث من صدر الإنسان. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولهذا نرى أن هذا الاتجاه، اتجاه يعني يقول أن الصلاة، الاستعانة بالصلاة تأتي بعد الاستعانة بالصبر لتجعل هذا الصبر صبر جميل، لتجعل هذا الصبر صبر مستمر، ليس صبرا مؤقتا، ليس صبرا قريب إلى الجزع. لأن هناك أحيانا يصبر الإنسان ولكن يصبر على مضض، ولكن هناك صبر يتطلع فيه الإنسان إلى المستقبل المشرق، وهو يعيش الأمل الكبير بعون الله وبنصر الله سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وفرق كبير بين الصبر الذي يشعر فيه الإنسان بالمرارة وعدم الأمل، وبين الصبر الذي يكون بالله، فهناك صبر أشبه بالجزع، فترى الإنسان حتى ولو كان صابرا فيه إلا أنه يعيش السوداوية ويكاد يفقد الأمل في الحياة، ويشعر بأنه لا جدوى من الاستمرار في الصبر وتحمل المعاناة. بينما الصبر الذي يقترن مع الصلاة والارتباط بالله سبحانه إنما هو صبر يعيش فيه الصابر الأمل الكبير بنصر الله سبحانه وتعالى، والأمل الكبير بزوال العقبات، والأمل الكبير باجتياز المحن والمطبات. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. شوف هنا الآية المباركة، عندما أمرته بالصبر قالت له: وسبح بحمد ربك. يعني عندما تصبر هناك شحنات، هناك شحنات يمتلئ فيها القلب جراء المعاناة، يفرغ الإنسان هذه الشحنات من خلال التسبيح، من خلال الاتصال بالله سبحانه وتعالى، تماما كما في عملية الكهرباء هناك إرث، يعني الشحنات الزائدة تتصرف إلى الأرض، كذلك الاتصال بالله سبحانه وتعالى، والصلاة تمثل إرث وتمثل اتصال لعدم وجود الشحنات في قلب الإنسان، مما تؤدي قد إلى اليأس وإلى القنوط. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. آية أخرى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. آية ثالثة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهي الآية التي لا زال الحديث عنها في هذه الحلقة التي قد انتهى وقتها، وسنكمل الحديث بعون الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مجاري رأفة الله ورحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم. لرأفة الله ورفقه عز وجل بالعباد مصاديق ومظاهر كثيرة يجمعها قاسم مشترك، هو تحقيق صالحهم وإبعاد الأذى عنهم. في هذا اللقاء نلتقي بروايات عدة من سيرة أمير المؤمنين وولديه الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام، تعرفنا ببعض هذه المصاديق وتهدينا إلى السبل العملية للتخلق بخلق الله في رأفته عز وجل في التعامل مع خلقه. تابعونا مشكورين. من وصية له عليه السلام لعبد الله بن عباس عند استخلافه إياه على البصرة، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب، فإنه طيرة من الشيطان. وقال عليه السلام أيضا: أما بعد، فإن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه. ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أوقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإن فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة، وألا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. مستمعين الأفاضل، ونرى هذه الرأفة الإلهية حاكمة في خلق الإمام علي عليه السلام في التعامل حتى مع غير المسلمين كالمشركين غير المحاربين من المعاهدين مثلا. لاحظوا أعزائنا ما يقوله كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله. قال عليه السلام: أما بعد، فإن دهاقي أهل بلدك أي المزارعين شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، وقد تظهر هذه الرأفة الإلهية في صورة مغايرة للرأفة في الظاهر، ولكن حقيقتها رأفة مضاعفة هدفها إبعاد الأذى عن الآخرين وإصلاحهم أو إصلاح ما يرتبط بهم. وهذا ما يظهر لنا من خلال التدبر في الروايتين التاليتين من سيرة الإمامين الكاظم وولده الرضا عليهما السلام، ففي كتاب قرب الإسناد للحميري روى مسندا عن المفضل بن قيس قال: سمعت أبا الحسن الأول يعني الإمام الكاظم عليه السلام وهو يحلف ألا يكلم محمد بن عبد الله الأرقط أبدا، فقلت في نفسي: هذا يأمر بالبر والصلة ويحلف ألا يكلم ابن عمه أبدا؟ فقال عليه السلام: هذا من بري به، هو لا يصبر أن يذكرني ويعينني، فإذا علم الناس ألا أكلمه لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكري فكان خيرا له. وروي في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام بسنده عن عمير بن بريد قال: كنت عند أبي الحسن الرضا فذكر محمد بن جعفر فقال: إني جعلت على نفسي ألا يضلني وإياه سقف بيت. فقلت في نفسي: هذا يأمرنا بالبر والصلة ويقول هذا لعمه. فنظر إلي فقال: هذا من البر والصلة، إنه متى يأتيني ويدخل علي ويقول في فيصدقه الناس، وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال. أيها الإخوة والأخوات، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله، قدمتها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 1:41 يأتيكم برنامج يحمل عنوان رباه يا رباه. أما بعد هذا البرنامج وفي الساعة 1:46 صوم الصائمين. قسم الأخبار في الساعة 2:00 يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء. عند 2:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. في الساعة 3:00 على مدى 25 دقيقة تستمعون لحصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25، عند 3:51 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. نشرة موجزة للأنباء تأتيكم في الساعة 4:00. صفحات من التاريخ عند 4:08 وفي الساعة 4:15 فلسطين اليوم. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله خلفاء الله. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله. اخترنا لكم في هذه الحلقة مقطوعتين من أشعار المناجاة لاثنين من الأدباء المسيحيين. الأولى للقس أرسا نيوس الفاخوري المتوفى سنة 1300 للهجرة، قال في قصيدة له: يا إلهي، إني لفي كرب من عظم ذنبي ومن عدوي وضدي، فإلى عون منك أحتاج، فارفق بهواني وامدد إلي الأيدي. سيدي منقذي، إلهي نصيري، خالقي، راحمي وعلة سعدي، منيتي، لذتي، سروري، حبوري، راحتي، قرقفي وشهدي وقندي، أصل فخري، معين ذخري وعزي وسلامي، وطيب عيشي ورغدي. فإلى القرب من علاك أجد السيرة، جد لي بنيل غاية جدي، وتقبل عبدا أتاك وسامح، إن تسامح فيا هنائي ومجدي، وتعطف علي وارفق بحالي، وأنلني خير اللقاء بعد بعدي. والمقطوعة الثانية للأديب اللبناني حنا الأسعد، حيث قال مناجيا ربه جل جلاله: إلهي مجيرا كن لنا ثم ناصرا وصونا لنا من كل حال جريفة، ونور بنا الإيمان ربي، وهب لنا يقينا يقينا شر كل مصيبة، فهب لي ثباتا في الصلاح مؤبدا، وجد لي بنفس بالرضا مطمئنة. سخاؤك 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 يا مولاي بحر غطمطم، وعبدك ظمآن وطالب جرعتي، فإني لفي حر الندامة حاسر، وأبكي ذنوبي بالدموع السخينة، وإن كان ما قد جئت نقصا بتوبة، أما أنت علام بضعف الطبيعة، وإن كان بالإنسان تفدى جرائم، فإني لقد قدمت إنسان مقلتي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم وأنتم تستجيبون لدعوة ربكم في صيام شهره العظيم أفضل الشهور، وأسأل الله تعالى لكم قبول الأعمال والسداد والثبات على صراطه المستقيم. أخي الصائم، أختي الصائمة، يقول نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذا الشهر الكريم: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فالدعاء عزيزي المستمع هو سلاح الأنبياء، كما أنه تعبير صادق للعبودية الخالصة لله تعالى، وهو اعتراف بفقر الإنسان المطلق إلى الله الغني الحميد. ورغم فقرنا إليه سبحانه، ورغم غناه عن خلقه، استمع إليه عزيز المستمع بماذا يخاطبنا، وكيف يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أية رقة هذه، وأية شفافية، وأي إيناس هذا! فإني قريب، لنستحضر هذا القرب الإلهي على الدوام، ولنحترم هذا القرب، ولنطمئن إلى هذا القرب. أجيب دعوة الداعي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولكن أقول أيها الأخوة بأن الاستجابة تتوقف على شؤوننا نحن، كيف ندعو، وماذا يجب علينا قبل أن ندعو. علينا أن نبتعد عن الذنوب، خصوصا في هذه الأيام الرمضانية. فالذنوب أعزائي هي حجاب خطير يحبس الدعاء، وكذلك تنزل البلاء. علينا أن نكون صادقين حينما ندعو. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى أدعني بالقلب النقي واللسان الصادق. لا أن نكون صادقين مع الله في الشدة فقط، عندما نمر بأزمات نتضرع بشدة ونتوسل، أما في الرخاء فأبعد ما نكون عن الله. يقول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود اذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن مناجات إمامنا زين العابدين عليه السلام: إلهي لا تجعلني ممن يبطره الرخاء ويصرعه البلاء فلا يدعوك إلا عند حلول النازلة ولا يذكرك إلا عند وقوع جانحة. وهناك عزيزي المستمع علاقة بين الكسب والأكل من جهة، وبين الدعاء من جهة أخرى، كعلاقة المقدمة بنتيجتها. فكما أن الطعام مقدمة ضرورية لنمو البدن، كذلك كان الكسب الحلال والأكل الحلال عاملا مهما وأرضية صالحة لاستجابة الدعاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله أحب أن يستجاب دعائي. فقال له النبي: طهر مأكلك ولا تدخل في بطنك الحرام. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن: أطب كسبك تستجاب دعوتك، فإن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه حراما فما تستجاب له 40 يوما. وفي حديث قدسي يقول الله تعالى: فمنك الدعاء وعلي الإجابة، فلا تحجب عني دعوة إلا دعوة آكل الحرام. فلننظر أعزائي إذن إلى طعامنا، من أين نكسبه؟ هل نؤدي حقوق الله بزكاة أموالنا؟ هل أننا على يقين بأن هذا الدرهم الذي نحصل عليه هو من استحقاقنا؟ هل مصدره من الحلال؟ وعلينا أيضا أن نخرج من مظالم الناس، فمن كانت عنده مظلمة لأحد من الخلق فإن دعاءه لا يرفع. وهناك عزيز المستمع آداب علينا أن نتأدب بها لكي يقبل الله دعاءنا، كالتوجه القلبي والاعتراف بالذنب، ومسألة أخرى مهمة كذلك، وهي التعميم في الدعاء، أي الدعاء للآخرين، لندعو لإخواننا بصدق، فإن لذلك أثرا رائعا في سعادة المجتمع الإسلامي وتطوره. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف، أي في يوم عرفة في موسم الحج. يقول الراوي: فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. قال: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني، وذلك لأن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله، وكرهت أن أدع 100,000 ضعف لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. فالدعاء إذن لإخواننا يشعرنا بروح الغيرية، أي بالتفكير بكل قطاعات الأمة وبكل أفراد المجتمع الإسلامي الذين تربطنا بهم رابطة المصير المشترك. فلنكثر الدعاء لإخوان المسلمين على وجه الأرض، لندعو لكل المظلومين الذين يعانون من ظلم وقسوة الطغاة، لندعو الله بكل تضرع وخشية، فإن أبواب السماء قد فتحت في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعل دعاءنا دعاء المتضرعين، واستجب لنا يا رب الأولين والآخرين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
يا شهر البركات، يا شهر الحسنات، يا شهر الإحسان، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواه.